بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وضابطه أن لا يسبق الألف في الوجود سواء كان مسبوقين بها كرياحي وظفاري أو غير منفكين عنها كحواري. قلنا فيما سبق أنه لابد أن يكون إما بعد الألف الثالثة في مفاعل ومفاعيل، إما أن يكون حرفين الأول مكسور مثل مفاعل، أو ثلاثة أحرف الأول مكسور والثاني ساكن مثل مصابيح مفاعيل. وقلنا يعني لا تكاد تجد مفاعيل في الأسماء المفردة العربية إلا إذا أن يكون الأخيرين، يعني هذه الياء، هذه الياء المتوسطة الساكنة مع ما بعدها، يكونان عارضان للنسب. فيقول إذا كان عارضان للنسب، نحن قلنا فيما سبق أن يكون بعد هذه ثلاثة أحرف غير منوي به وبما بعده الانفصال. إذا كان بعد الألف ثلاثة أحرف أوسطها ساكن غير منوي بهذا الساكن الحرف الثاني الوسط وبما بعده الانفصال، متى يكون منوي به الانفصال؟ إذا كان عارضين للنسب. قال: أو هو والثالث عارضان للنسب. الثاني والثالث عارضان للنسب منوي بهما الانفصال، لأن هذه يعني النسب هذه حرف أو حرفين جاء لمعنى جديد عرض على الكلمة، فهما في تقدير الانفصال كأنه ليس شيء من ضمن الكلمة أصلي. قال: بعض الأحيان نلاحظ أنه مثل تأتي لنا كلمة حواري، وهذه حواري وحوالي، وهذه مثلا عندنا بتعبير آخر عندنا ياء تكون منوي بها الانفصال وياء غير منوي بها الانفصال، ياء مثل ياء النسبة منوي بها الانفصال وياء مثل ياء النسبة ليس منوي بها الانفصال، فكيف نميز بين المنوي بها الانفصال والتي لم ينوى بها الانفصال؟ يقول: يكون التمييز الضابطة أنه إذا كان ما سبق، إذا كان ما سبق الألف، يعني كانت الألف موجودة مثل رياح، الألف قبل الحاء موجودة، ثم جئنا بالياء فقلنا رياحي، فهذه الياء منوي بها الانفصال. أما إذا كان لا، إذا كان ليست مسبوقة، ليست الألف سبقتها، وجود الألف ليس سابق لها، بل وجودها هي سابقة للألف، مثل بختي، جمل بختي والجمع بخاتي، فهنا الياء سابقة، فإذا هذه الياء ليس منوي بها الانفصال. المنوي بها الانفصال هي الياء التي سبقتها الألف، يعني كان وجود الألف قبلها. متوجهين شلون سبقتها الألف؟ يعني إيش؟ مو متوجهين؟ الآن لما نقول مثلا بختي، هل هناك ألف؟ ما في ألف. هل هناك ياء؟ هي بختي ياء مشددة، فإذا الياء موجودة، ثم أردنا أن نجمع فقلنا بخاتي، فجاءت الألف بعد مجيء الياء، لأن الياء كانت موجودة في المفرد، لما أردنا أن نجمع بعدين جبنا الألف في الجمع، فإذا هنا الياء ليست منفصلة، ليست في نية الانفصال، فبخاتي على وزن مفاعيل لأنها سابقة للألف في الوجود. أما إذا كان لا، الألف هي السابقة في الوجود. كلمة مثلا الآن نأتي إلى كلمة ظفار، ظفار الألف موجودة في المفرد، لما أردنا أن ننسب ماذا نقول؟ ظفاري، جاءت بعدين الياء، فالألف سبقتها. فإذا الألف سبقت الياء، إذن الياء منوي بها الانفصال. فيقول ضابطه أن لا يسبقا الألف. لاحظوا إيش قال، عارضان للنسب منوي بهما الانفصال. متى يكونان عارضين ومنوي بهما الانفصال؟ أن لا يسبق الألف، يعني الألف ما يكون هما السابقين، مثل بختي فإنه هذه سابقة للألف. زين، سأل لا يسبق الألف في الوجود. إذا ما سبق الألف في الوجود عندنا حالين، إما أن الألف سابقة، إما الألف سابقة مثل رياح، الألف موجودة رياحي، أو لا، لا الألف سابقة ولا هي سابقة. يصدق عليهما أنهما لم يسبقا الألف لأنهما مع الألف في نفس الوقت. قال سواء كان، يعني اليائين الثاني والثالث، ياء النسبة مسبوقين بها، مسبوقين بالألف، الألف هي السابقة، كرياحي أصلها رياح، وظفاري أصلها ظفار. إما مسبوقين فالألف سابقة أو غير منفكين عنها، يعني الياء اليائين غير منفكين عن الألف. متى ما جاءت الياءين يأتي الألف، متى ما جاءت الألف يأتي الياءين، كحواري، حواري رسول الله وهو الناصر، ورجل حوالي وهو المحتال. فهنا ما في، ما نقول حوار ثم نقول حواري مثل ظفار وظفاري، هنا لا تنفك الألف عن الياء. فإذا يصدق على أنهما لم يسبقا الألف، ما سبقا الألف. ما إذا ما سبقا الألف، إذا هذه الياء منوي بها الانفصال، بخلاف نحو قماري لأن أصله قمري، وبخات أصله بختي، فإنه بمنزلة مصابيح، فإن الياء ليست منوي بها الانفصال لأنه ما سبقتها الألف في الوجود، بل كانت هي الياء هي السابقة للألف. يقول وقد ظهر من هذا، من هذا الذي قلنا، هذا كل الذي قلناه، أنه لا تكاد تجد كلمة مفردة تدل على مفرد في الآحاد العربية على وزن مفاعل ولا على وزن مفاعيل. فإذا وزن مفاعل ومفاعيل خرج عن أن يكون على زنة كلمة من الآحاد العربية. وقد ظهر من هذا أن زنة مفاعل ومفاعيل ليست إلا لجمع مثل مساجد ومصابيح، جمعين، أو إما جمع أو منقول من جمع، منقول من جمع واحد نسميه مصابيح. فهو الآن نقول جاء مصابيح رجل واحد مفرد، لكن منقول من جمع، أساسا الكلمة جمع نقلناها وأطلقناها على هذا الشخص، فلذلك اعتبرت فرعيتهما، اعتبرت فرعية مفاعل ومفاعيل على زنة الآحاد. يعني كان هذه الفرعية معتبرة بخلاف فرعية الجموع الأخرى. فرعية الجموع الأخرى فإنه ممكن كلمة مفردة تأتي على وزن ذلك الجمع، فكأنما إيش؟ كأنما المفر الجمع ما تفرع عن المفرد، لأنه لا يزال هو وزنه وزن المفرد، كأنما خرج عن كونه مفردا، كأن هذه الفرعية ضعيفة لأنه لا يزال على وزن المفرد، بخلاف هذا الجمع فإنه خرج عن وزن المفرد فصارت هذه الفرعية معتد بها. فلذلك اعتبرت، كان لهذه الفرعية اعتبار وأهمية، اعتبرت فرعيتهما على وزن الآحاد، وأثرت هذه الفرعية في منع الصرف لأنها فرعية قوية. قال: والاختصاص الزينتين بالجمع، لأن الزينتين وهما مفاعل ومفاعيل مختصتين بالجمع لا يأتيان إلا لجمع، لأجل ذلك لم يشبهوا شيئا مما جاء عليهما بالآحاد، لم يشبهوا شيئا مما جاء عليهما بالآحاد. فإن الآحاد تكون مصروفة، الآحاد تكون مصروفة، مسجد نقول مسجد، مسجدا، مسجدا، هذه لأنها خرجت عن وزن الآحاد واختصت بالجمع فجعلناها تخالف الآحاد فجعلناها ممنوعة من الصرف. ولم يكسروه، طبعا هنا ممكن أن نقول لم يشبهوا شيئا منها بالآحاد مثل ما قلنا المعنى، وممكن أن نقول فلذلك لم يكسروه، ممكن أن نقول فهذا يكون يعني مترتب على ذاك أو عطف تفسير مثل ما يقولون. يقول: ولم يكسروه، يعني ولم يجمعوه جمع تكسير، وإلا الجموع الثانية ممكن يجمعوها جمع تكسير، كما نقول مثلا أصيل، أصل، آصال، أصائل. فلاحظنا أنه أصل جمع، آصال جمع للجمع، أصائل جمع لجمع الجمع، وهكذا. أما هذا لم نجمعه. الآن مساجد لا تكاد لا تجد كلمة على وزن مفاعل، ومفاعل تجمع، وإن كانوا قد كسروا غيره من أبنية الجموع كأقوال، أقوال جمع، جمعوها فقالوا أقاويل، وأكلب هذه جمع، جمعوها فقالوا أكاليب، وأصل جمعوها فقالوا آصال، والآصال جمعوها فقالوا أصائل. فلذلك لأنه مختص هذه الزينة بالجمع، بعد ما لداعي أنهم يجيبوا على صيغة ثانية. أما الكلمات الأخرى، الجموع الأخرى، لأن أوزانها ليست على أوزان الجمع، ممكن على أوزان المفرد، فجاءوا بها حولوها إلى صيغة أخرى وجمعوها، لأن عاملوها معاملة المفرد الذي يجمع. فإن قلت قد ذكرت أن المعتبرة في الزينة المانعة، الزينة التي تمنع الكلمة من الصرف، وفاعل ومفاعل، المعتبر كون الألف فيها غير عوام، الألف قال غير عوام، أما إذا كانت عوام فإنها طبعا مثل ما قلنا في يماني فإنه على وزن مفاعل، لكن هذه الألف عوض عن الياء التي حذفت، أصلها يمني. قال: فهذا الذي أنت قلت، فلما امتنع من الصرف ثماني، كما في قول الشاعر: يحدو ثمانية مولعا بلقاحها حتى هممنا بربقة الارتاج. فهنا بالنسبة إلى يحدو ثمانية، لو كانت ممنوعة من الصرف، لو كانت مصروفة لقال ثمانيا مثل قاضيا، فلماذا هنا منعها من الصرف؟ قلت: لأنه طبعا أولا ما هو في ثماني، طبعا هنا مفاعل، هي على وزن المفاعل ثماني، ويقول بالنسبة إلى كلمة ثماني الذي هو معروف في إعرابها أن نقول ثمانيا، رأيت ثمانيا، وجاء ثمان مثل قاضيا وقاضيا. يقول هنا هذه طبعا ليست هي القاعدة المعروفة، لكن نقول عاملها لأنه شبهها بدراهم وفاعل، لأنه شبه بدراهم. لماذا شبه بدراهم؟ قال لكونه جمعا في المعنى، ثماني هو جمع في المعنى لأنه يتكون كأنما من أعداد، ثمانية أعداد، وليس هو على النسب حقيقة، يعني كأنه هو ليس ثمان أو مثلا نعم ثمان ثم، أو كما يقولون، لأن بعضهم يقول أن أصله ثم، أصل ثماني ثم، لأن الآن لما تقول مثلا إيش تعد شيء بأنه إيش هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة مثلا، فيقول هذا الثامن هو في الواقع ثمن من هذا ثمن المجموع، فهذا لما نقول ثماني يعني ثمني، فثمني مثل يمني، حذفنا إحدى الياءين وعوضنا عنها بالألف صارت ثماني. فيقول هنا ثماني الألف عوض، ليش منعها من الصاد؟ قال لهذا النوع من الشبه بدراهم. وأما النسبة التي قلت أصله ثمني هذا ليس على النسب حقيقة، فكأن الألف فيه غير عوض، لأن في الواقع أنت ما نسبت هذا إلى الثمن، صحيح في الأصل هو ثمني لكن ما نسبته إلى الثمن، هل هذا نسبته إلى الثمن؟ ما نسبت إلى الثمن، فكأنك عدد قلت أن هذا المجموع هذا العدد بعينه، فهو وإن كان ظاهره النسبة لكن حقيقة ليس بنسبة، فكأن الألف فيه غير عوض، كأن الألف ليست عوض كأنها من أصل الكلمة، هذا شيء. قال على أنه نادر، هذا ثمانية مجيء ثمانية نادر في الكلام، والمعروف فيه في ثماني الصرف نحو رأيت ثمانيا على حد يمانيا، ممنوع مصروف هذا. فإن قلت إن كان المانع من صرف مثال مفاعل ومفاعيل عدم النظير في الآحاد، لأن ليس له آحاد كلمة مفردة على وزن مفاعل ومفاعيل، فلما صرفوا من الجموع ما جاء على أفعل؟ ما في عندنا مفرد شكلها هذه، شكلها أفعل، ما في عندنا أفعل كلمة مفردة على هذا الوزن، نفس الشيء المفروض أيضا هذا خارج عن زينة الآحاد العربية فيسبب المانع من الصرف. وأفعال وأفعلة كأفلس هذه أفعل، وأفراس أفعال، وأسلحة أفعلة. فإن قلت ذلك واضح الإشكال شلون؟ أنه يقول أنت قلت أن الآحاد العربية إذا كان اسم خرج عن وزن الآحاد العربية يسبب المانع من الصرف مثل مفاعل ومفاعيل، نقول هذه خرجت عن الآحاد العربية، ما في كلمة مفردة تدل على مفرد من الكلمات العربية على هذه الأوزان، فالمفروض أنها تسبب المانع من الصرف، لكن ما سببت. قلت لأن لها نظائر في الآحاد، لها نظائر في الآحاد، أي نظائر يعني أي أمثلة توازنها تشابهها في الهيئة وعدة الحروف وعدد الحروف، يعني مو لازم أفعل يأتي لازم على وزن أفعل، لا يعني يأتي كلمة الحرف الأول مثلا حرف ثم حرف ثاني ساكن في أفعل ثم الحرف الثالث مضموم مثل تنضب، تنضب مثل أفعل. قال فأفعل نظيره يشبهه في فتح أوله، لأن أفعل همزة مفتوحة وضم ثالثه تفعل نحو تنضب. وتنقل هذا أيضا. ومفعل كلمة مفعل هذا شكلها أيضا مفعول مثل أفعل نحو مكرم ومهلك. هذا الأول أفعل. وأفعال نظيره في فتح أوله لأن أفعال همزة مفتوحة وزيادة ألف رابعة أف ع ثم الألف الألف رابعة نظيره تفعل. تفعل مثل أفعال نحو تجوال وتطواف وتكرار مثلا. وأيضا نظيره تفعال ونظيره فعال نحو سابق وخاتم. مكتوب خاتم عندكم وخاتم يعني خاتم. نظيره تفعال وفعال وفعلان نحو صلصال وخزعال. فإذا له نظائر عربية في الأفراد. وأفعل هذا الوزن الثالث الذي ذكره مثل أسلحة نظيره في فتح أوله وكسر ثالثه أفعل الهمزة مفتوحة وكسر ثالثه وهو العين وزيادة هاء التأنيث في آخره أفعل نظيره تفعل نحو تذكرة وتبصرة. هذا تفعل. وأيضا نظيره وزن آخر وهو مفعل نحو محمدة ومعذرة. قال فلما كان لهذه الأمثلة لهذه الأوزان كان لها نظائر في الأحد. طبعا نظائر بالمعنى المذكور مو لازم يكون على وزن أفعل لا نظيره في لنا نحن قلنا أفعال مفاعل حرفين وبعده حرف ثالث ثم حرف مكسور هكذا يعني الوزن هذا الذي نحن نعتبره. يقول لما كان لهذه النظائر فارقت باب مفاعل ومفاعيل اختلفت عن مفاعل ومفاعيل فلم يلزمها حكمها لم يلزم هذه حكم مفاعل ومفاعيل فصرفت صارت مصروفة نقول أسلحة أسلحة وكسرت جمعت جمع تكسير لنا مفاعل ومفاعيل لا تكسر هذه تكسر نحو أكلب هذه أفعل وأكالي جمعناها وأنعام هذه أفعال وأناعيم وآنية أصلها إيش أأنية أفعلة أسلحة أأنية وأواني مفاعل. إن شاء الله هذا واضح. ثم نأتي إلى البيت الثاني يقول وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. يعني يقول إذا كان عندنا مفاعل معتل الأخير مثل جواري جواري مفاعل معتل الأخير وهو الياء هذا في الرفع وفي الجر أجره كساري. ساري قاضي كلمة قاضي جاء قاض في الرفع في الجر مررت بقاض جاء سار مررت بسار يقول نفس الشيء جاءت جوار مررت بجوار. لكن في النص في النصب لا على مثل دراهم لأن ذاك في النصب نقول قاضيا رأيت قاضيا رأيت ساريا مصروف. أما هذا على وزن مفاعل فيمنع من الصرف فنقول رأيت جواريا. وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجري كساري. يقول وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن موازن ما كان على وزن مفاعل من المعتل الآخر على ضربين، أحدهما تبدل فيه الكسرة فتحة مثل ما مر علينا. مثلا الآن نأتي إلى صحاري مفاعل، صحاري مفاعل، فنقول صحارى، فتاوي فتاوى مثلا، تبدل فيه الكسرة التي على الراء في صحاري فتحة، وما بعدها وهو الياء التي بعد الراء تقلب ألف تصير صحارى، ويجرى مجرى الصحيح، يجرى مجرى الصحيح فلا ينون بحال، فتقول هذه صحارى، رأيت صحارى، مررت بصحارى، يعني لا تنونها، يعامل معاملة الصحيح الذي هو على وزن مفاعل. وذلك نحو مدار وعذار وصحارى. هذا الأول هكذا نصنع به. والثاني هو مثل جواري، تقر فيه الكسرة، تبقى الكسرة التي على الراء في جواري، ويلزم آخره لفظا الياء، ويلزم آخره لفظ الياء، نقول جواري. فإن خلا من الألف واللام والإضافة، لم نقل الجواري ولم نقل جواري زيد، جواري رأيت جواري بدون إضافة وبدون ألف ولام، جرى في الرفع والجر مجرى سار، مجرى سار وقاض طبعا في التنوين أننا ننونه، هذا في الرفع والجر وحذف الياء، نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، هذا في الرفع والجر. وفي النصب مجرى دراهم، رأيت دراهم، رأيت جواريا، في فتح آخره من غير تنوين نحو رأيت جواريا. لماذا عملنا هذه المعاملة؟ يقول وسبب ذلك أن في آخر نحو جوار مزيد ثقل، في الأخير فيه ثقل زائد. بسبب ماذا؟ قال لكونه ياء في آخر اسم لا ينصرف، هو نفس الاسم الممنوع من الصرف، هو ثقيل، لذلك منعناه من الصرف، فجيء فيه بياء أيضا، وهذه الياء لما بنجيب ضمة جواري صار فيه ثقل، هو ثقيل ونزيده ثقلا، فإذا أعل فالرفع والجر الإعلال معناه هو أي تغيير في الألف أو الواو أو الياء، كل تغيير في الواو والياء والألف في حروف العلة يسمى إعلال، سواء كان التغيير بالحذف أو بالقلب أو بالنقل، هذا كله مثلا بتغيير الحركة هذا كله يسمى إعلال. فأعل بتقدير إعرابه، قدرنا إعرابه استثقالا للضمة والفتحة، لما الآن لما نقول ماذا؟ جاءت جواري في ضمة، هذا ثقيلة، فجعلنا الضمة مقدرة والفتحة النائبة عن الكسرة، صحيح هي مفاعل والتجر بالفتحة، لكن هذه الفتحة أيضا فيها ثقل لأنها نائبة عن الكسرة والكسرة فيها ثقل، فالنائب يأخذ حكم المنوب عنه، والفتحة النائبة عن الكسرة على الياء المكسور ما قبلها، لأن الياء في جواري مكسور ما قبلها وهو الرافة فيها ثقان. فهذا إيش جعلنا أعللناه بهذه الكيفية. قال وخلى ما هي فيه من الألف واللام تطرق إليه التغيير. هذه تلاحظوا يعني عطف. فإذا أعل في الرفع بتقدير كذا إعرابه وخلى، فإذا أعللناه بهذه، لأنه طبعا على كل حال حتى فيه الألف واللام أو ما فيه الألف واللام، فإن التقدير في الرفع وفي الجر يكون الإعراب مقدر، مثل القاضي لا نقول القاضي. فإذا أعل بتقدير الإعراب، لأن حرفنا الحركة، وخلى ما هي فيه من الألف واللام والإضافة، جواب إذا تطرق إليه التغيير. حصل في جواري تغيير وأمكن فيه التخفيف. ممكن أننا لما هو تطرق إليه التغيير وحصل فيه تغيير بسبب أننا جعلناها مقدرة، فهنا ماذا نخففه بالحذف، أن نحذف الياء من جواري فنقول جوار، لكن هنا زالت صيغة منتهى الجمع مفاعل. قال بالحذف مع التعويض فعوضنا عن الياء نون تنوين جوار حتى يصير على وزن مفاعل، فخفف بحذف الياء وعوض عنها بالتنوين لئلا يكون في اللفظ وهو جواري إخلال بصيغة الجمع، حتى لا يكون فيه إخلال بصيغة مفاعل. فإذا هذه التنوين في جواري تنوين عوض عن الياء المحذوفة، مو صحيح؟ ولم يخفف في النصب. في النصب لماذا لم نخففه؟ خففنا فقط في الجر والرفع. قال لعدم تطرق التغيير، لأنه الآن لما نقول جوارية في النصب جوارية ما في تغيير، ولا مع الألف واللام، يعني حتى لو كان مع الألف واللام والإضافة أيضا لا يحصل فيه تغيير. طبعا لا يحصل فيه تغيير هناك. قال ولا مع الألف واللام والإضافة. الآن مثلا الجواري وجواري زيد، هذه لم نغيرها لعدم التمكن من التعويض، لأنه إذا كان أردنا أن نحذف الياء، يعني قال في النصب لأنه لم يحصل فيه تغيير، فإذا ما حصل فيه تغيير وبقيت الفتحة على ما هي عليه فلا يحصل التخفيف بالحذف، لأن التغيير لم يحصل كما قلنا. إذا كان فيه الألف واللام نقول الجواري، فلو أردنا أن نغير ونحذف الياء بنجيب تنوين، الألف واللام طبعا لا تجتمع مع تنوين، صحيح؟ يعني لما بنجيب عوض عن الياء بنجيب تنوين، تنوين هذا لا يجتمع مع الألف واللام، أيضا مع الإضافة لا يمكن من التعويض، لأنه إذا كان حذفنا مثلا جواري زيد وأردنا أن نحذف الياء فلا نقول جوار زيد، لأنه المضاف لا يكون فيه تنوين. قال وذهب الأخفش إلى أن الياء لما حذفت تخفيفا، يعني الآن هي جواري، حذفنا الياء بقي الاسم في اللفظ كجناح، جوار مثل جناح، وزالت صيغة منتهى الجموع. جناح نقول جناح جناحا جناح، فدخله تنوين الصرف، يعني هذه في جوار هذا تنوين لأنه الكلمة مصروفة مثل جناح. قال ويرد عليه، يرد على ما قاله الأخفش أن المحذوف في قوة الموجود، المحذوف وهو الياء في قوة الموجود، يعني كأنه موجود ويؤثر كما لو كان موجودا، وإلا كان آخر ما بقي حرف إعراب. لو كان ليس كموجود، لو كانت الياء لا تعد موجودة لكانت الراء في جواري هي آخر الحروف، فهي حرف الإعراب الذي يكون عليه الضم والفتح والكسرة، واللازم كما لا يخفى منتفي. مسلم أن الراء ليست حرف إعراب، لأن لو كانت حرف إعراب لقلنا جوار جوارا جوارين، مثل جناح جناحا جناحين. وذهب الزجاج إلى أن التنوين عوض في جوار، تنوين عوض، لكن من ذهاب الحركة على الياء. يعني الآن أصلها ماذا؟ أصلها جواري، حذفنا الضمة عن الياء فراحت، زين. فلما راحت جئنا بدل هذه الضمة تنوين، صارت ايش؟ جوارين، لان جواري اصلها جواري، حذفنا الضمة صارت جواري، بدل الضمة جبنا نون جوارين. وأن الياء، زين، لما صار جوارين عندنا ياء وعندنا نون، كل منهما ساكن، وأن الياء حذفت لالتقاء الساكنين فصارت جوارين. قال وهو ضعيف، لأنه لو صح التعويض عن حركة الياء، الياء لما ذهبت ضمتها عوض عنها، لو كان كذلك لكان التعويض عن حرف الألف في عيسى وموسى، عفوا، لكان التعويض عن حركة الألف في نحو عيسى وموسى أولى. الآن ليش ما قلنا في عيسى؟ عيسى ما في حال الضم، ما تظهر الضمة، لماذا لم نأتي بتنوين عوض؟ نقول عيسى مثلا، قال هذا أولى. لماذا أولى؟ لأنها لا تظهر فيه بحال، في جواري تظهر الحركة في النصب جوارية، أما في عيسى أصلا لا تظهر، لا في الرفع ولا في النصب ولا في الجر. فإذا كان هذا لا تظهر، أيهما أولى بالتعويض؟ الذي حذفت منه بالكامل، لو الذي حذفت منه في بعض الأحيان، الذي حذفت منه بالكامل أولى بأن يعوض، وأكثر خسارة زي ما يقولون. واللازم منتثم أنه التعويض، لأنه يلزم منه التعويض في عيسى وموسى، وهذا منتثم، معلوم أنه لم يعوض. فالملزوم كذلك، وهو أن هذه التنوين في جوار للتعويض عن الحركة، هذا منتفي. وذهب المبرد في إلى أن فيما لا ينصرف تنوينا مقدرا، في الممنوع من الصرف في تنوين مقدر. قال لماذا في تنوين مقدر؟ يعني جواري أصوات فيها في تنوين، أحمد في تنوين مقدر، نقول أحمد، لكن في التقدير في تنوين، بدليل الرجوع إليه في الشعر، في الشعر نقول أحمد، كأنما أظهرناه، مما يدل أنه كان موجود، فحكموا له في جوار ونحوه بحكم الموجود. يعني صارت إيش؟ صارت جواري، حكمنا أنه موجود. فبالنسبة إلى جواري ففي تنوين، وحذفوا الياء لأجله في الرفع والجر لتوهم التقاء الساكنين. يعني الآن لما قلنا جواري، طبعا الضمة التي على الياء حذفناها، لما حذفناها التقى ساكنان، التقت الياء مع النون، تنوين. فحذفنا الياء صارت جوار لالتقاء الساكنين المتوهم، لأنه ما في تنوين، ما في موجود، وإنما هو إيش؟ مقدم، متوهم هذا التنوين. قال لملاقاتي، عفوا، ثم عوضوا عما حذف بالتنوين الظاهر. الآن لما بعد ذلك ماذا قلنا؟ صارت أحسنت، لما هذا إيش؟ إحنا توهمنا أن هناك تنوين، فهذا التنوين أزال الياء، فلما أزال الياء صارت جواري بكسرة، فحذفنا الياء، عوضنا عن الياء بتنوينه. فإذا سبب حذف التنوين، عفوا، سبب حذف الياء هو التنوين المتوهم، التقاء الساكنين المتخيل المتوهم. قال وهو بعيد، لأن الحذف لملاقات ساكن متوهم الوجود، لأن هناك ساكن متوهم الوجود، فنحن نحذف هذا الحرف، هذا مما لم يوجد له نظير، ما في عندنا شيء حذف، لأنه هناك ساكن متوهم، وأيضا لا يحسن ارتكاب مثله، ليس بحسن، لأن الغرض من التخلص من أحد الحرفين لالتقاء الساكنين هو التخلص من الثقل الذي نشأ من التقاء الساكنين، أما إذا كان متوهم لا ثقل لفظي في الكلام، فلماذا نحذف؟ طبعا هنا من هذا الذي قلناه يتضح أن قاضن هذا التنوين ليس تنوين عوض، لأن أصل قاضن قاضي، أصل قاضن قاضي، لأنه هذا مصروف، فإذا مصروف تأتي الضمة مع التنوين، الضمة على الياء استثقلت فحذفناها، فصارت عندنا ياء قاضي مع التنوين الموجود بعد الضمة، فصار قاضين، فحذفنا الياء فصارت قاضٍ. فهذا التنوين الموجود في قاضٍ هذا تنوين التمكين، تنوين الأمكانية. يقول بالنسبة إلى البيت الثالث: ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. كلمة سراويل، قال لها شبه بهذا الجمع، تشبه جمع مفاعل لأنها على وزن مفاعيل، لكن هي كلمة أعجمية وهي مفرد، تدل على مفرد، لكن هذا الشبه اللفظي اقتضى عموم المنع أنها تكون ممنوعة من الصرف في جميع الأحوال. قال ولسراويل، قوله ولسراويل بهذا الجمع البيت، يعني أن سراويل اسم مفرد أعجمي جاء على مثال مفاعيل، لأن سراويل مراد منه السروال اللي احنا نسميه، مو جمع، هو واحد يسمى سراويل، فشبهوه به، شبهوا سراويل بمفاعيل ومنعوه من الصرف وجها واحدا، يعني فقط ليس له إلا المنع من الصرف، لا يجوز له أحوال مختلفة، خلافا لمن زعم أن فيه وجهين وهو الصرف ومنع الصرف. وإلى التنبيه على هذا الخلاف أشار بقوله شبه اقتضى عموم المنع، أي عموم منع الصرف في جميع الاستعمال، خلافا لمن زعم غير ذلك فجوز بعض الأحيان يمنع وبعض الأحيان لا يمنع. ومن النحويين من زعم أن سراويل لا ليس بمفرد بل هو جمع سروالة سمي به المفرد، هو جمع سمينا به المفرد، مثل زيدون نسمي به هذا الشخص. وأنشد عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي. وقيل هو مصنوع على العرب، هذا البيت مختلق لم تقله العرب ولا حجة فيه. البيت الأخير: وإن به سمي، إذا سمي به بمفاعل سمين واحد، أو بما لحق به أو بما ألحق به، الذي ألحق بمفاعل هو مثل سراويل، سمينا واحد بسراويل، فالانصراف منعه يحق، فيحق منع هذه الكلمة من الصرف. وإن كان الآن يطلق على اسم مفرد، لكن لأنه في الأصل كان جمعا، قوله وإن به سمي البيت يعني أن ما سمي به ما جعل اسما وعلما على شخص من مثال مفاعل أو مفاعيل فحقه منع الصرف، يمنع من الصرف سواء كان منقولا عن جمع محقق، لأنه في جمع حقيقة كمساجد وأطلقنا على رجل صار اسم رجل، أو جمع مقدر كشراحيل، شراحيل ما في عندنا مفرد لشراحيل، بس كأنما نتخيل ونقدر أن هناك مفرد وهذا جمع له، فهذا يسبب المنع من الصرف. والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة، لأن صيغة مفاعل ومفاعيل مع أصالة الجمعية، لأن في الأصل كان جمعا وهو مساجد، إما في هكذا يعني كان مجتمع علتين الصيغة وأصالة الجمعية، أو الصيغة وقيام العالمية مقامها، كأنما العالمية لأن العلة العالمية، فلو طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الثاني دون الأول. يعني إذا قلنا أن القيام العالمية لها أثر فإذا نكر يصير مصروف، إذا قلنا على حسب التعليل الأول أصالة الجمعية فلو نكر أصالة الجمعية موجودة فيكون ممنوع من الصرف، والعلم ممنوع صرفه إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله سبحانه وتعالى.